الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الآية، هذه الآية الكريمة التي معنا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بالإنفاق من الطيب، بعد أن حذر في الآية التي قبلها مما يتصف به المنفق من الرياء والسمعة، وحث في الآية التي قبلها على الإخلاص في النفقة في ابتغاء وجه الله. أولا مثل جل وعلا المنفقين في سبيل الله وابتغاء مرضاته في قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الآية. ثم بين حال المنفق رياء وسمعة في قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. الآية. ثم بين في هذه الآية نوع النفقة وماذا ينبغي أن تكون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله جل وعلا لكل مؤمن ومؤمنة، وحري بالعاقل إذا جاءه الخطاب من الله جل وعلا أن يصغي له وأن ينتبه وأن يرعى سمعه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والعاقل إذا جاءه خطاب من كبير أو عزيز أو شريف أن ينتبه لهذا الخطاب ويتدبره ويقرأه مرة تلو أخرى حتى يتفهم ما فيه. فحري بالمؤمن عند خطاب الله جل وعلا أن يهتم له وأن يحرص على تنفيذ ما جاء من أمره تعالى أو الانتهاء عن نهيه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا ابذلوا وأعطوا. ما المراد بهذا؟ الزكاة الواجبة؟ قيل صدقة التطوع؟ قيل الصدقة مطلقة واجبة أو تطوع؟ قيل وهذا أولى، أن الإنسان إذا أعطى سواء كان زكاة أو صدقة تطوع أن يحرص على أن يعطي من المال الطيب، لأن الله جل وعلا أعطاك المال الكثير والخير الوفير وطلب منك شيئا يسير، وما طلبه منك جل وعلا لا عن فقر ولا عن حاجة، وإنما لنفعك أنت. فأنت إذا أنفقت أعطيت لنفسك، وإذا بخلت حرمت نفسك، وإلا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وقادر الذي أعطاك هذا المال الوفير وطلب منك الشيء اليسير أن ينزعه منك ويعطيه لغيرك فينفق منه. فاحمد الله جل وعلا أن عندك ما تنفق منه، وقد يكون الذي تعطيه زكاتك ونفقتك أفضل منك وأحب إلى الله منك، ولكن الله ابتلاك بهذا المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا منين؟ من طيبات ما كسبتم، من التجارة والكسب، البيع والشراء، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالمخرج من الأرض هو الله، والذي أعطاك الكسب هو الله. أعطي لله شيئا يسيرا مما أعطاك الله. وما المراد بالطيبات؟ من طيبات ما كسبتم. كلمة طيبات تطلق على النوع الجيد والمرغوب فيه، وتطلق على النوع الحلال، وجاءت الطيبات مرادا بها الحلال، حتى وإن كان من رديء التمر ورديء الحب ورديء الثمر فهو طيب لأنه كسب حلال. وجاءت الطيبات مرادا بها الجيد من الحبوب والثمار وأنواع المال. فما المراد هنا؟ غير المراد الجميع، وإن كان الأقرب والله أعلم أن المراد الجيد في هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه أن يكون مستجاب الدعاء قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، أطب مطعمك، يعني لا تأكل إلا من التمر الجيد والحبوب الجيدة، لا،
أطب مطعمك ليكن حلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا مرادا به الحلال، فلا يقبل الحرام جل وعلا، وإنما يقبل الحلال. قد يؤجر الإنسان على الحرام لا على أنه صدقة، وإنما على أنه تخلص من المال الحرام. شخص عنده مال حرام اجتمع من ربا أو كسب خبيث، كسب غير مشروع، فأراد أن يتخلص منه، ما نقول له تصدق به، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن تخلص منه، فيأجره الله جل وعلا على التخلص من المال الحرام، لا على أنه تصدق، وإنما على أنه خلصت نيته لله جل وعلا وأراد التخلص من الحرام، فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. أما المال الحرام إذا نوى التصدق منه فهو مردود عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال الحرام إن أكل منه الإنسان ضره، وإن تصدق منه لم يقبل منه، وإن خلفه وراءه صار زاده إلى النار والعياذ بالله، كما جاء في الحديث. فجاءت كلمة الطيب في الحلال، وإن كان من رديء المال، وجاءت كلمة الطيب من الجيد، من الجيد. وهنا والله أعلم يراد بها الجيد، لأن سبب النزول واضح، كما قال البراء رضي الله عنه: كنا معشر الأنصار أهل نخل، وكان أهل الصفة لا طعام لهم ولا قوت لهم. أهل الصفة مجموعة من المهاجرين من مكة ومن غيرها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا وليتعلموا وليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل لهم ولا مال، فلهم حجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوون إليها، يسمون أهل الصفة رضي الله عنهم. يقول: فكان الواحد منا يأتي بالعذق والعذقين فيعلقهما على حبل، فإذا جاء الفقير ضرب العذق بعصاه فسقط من تمره وبسره فأكل منه. وكان منا من لا يرغب في الخير فيأتي بالشيس والحشف والعذق المكسور فيعلقه، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالخبيث هنا الردي، والخبيث يطلق على المال الحرام، ويطلق على المال الردي، ويطلق على المال المستكره المكروه كالكراث والبصل والثوم، هذه الأشياء التي لها رائحة كريهة يجوز أن يطلق عليها خبيثة وإن كانت مباحة وحلال وتؤكل. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما كسبتم يعني من أنواع التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والحبوب وغيرها. ومن هذه الآية أخذ أبو حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، جمهور العلماء قالوا هذا في الزكاة المستحبة في صدقة التطوع، وإلا الزكاة الواجبة لا تجب إلا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتستمر قوتا، بخلاف الخضروات والبقول والفواكه التي لا تدخر، فهذه لا زكاة فيها عند الجمهور واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع، يتصدق منها صاحبها بما شاء من غير وجوب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. تيمموا أصلها تتيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث الردي الشيس والحشف والضامر من الثمار والردي، لا تقصد الإنفاق من هذا وتبقي لنفسك النوع الطيب، وذلك أن ما تنفقه هو الذي لك ولنفسك وتستفيد منه في الدنيا والآخرة. ولا تيمموا تقصد الخبيث منه تنفقون، تحصرون نفقتكم على الردي مع أن عندكم جيد، وتقديم الجار والمجرور منه تنفقون قالوا للحصر والاختصاص، يعني تخصص نفقتك في الردي مع أن عندك غيره، لكن إذا أنفقت مما أعطاك الله من الطيب والردي والوسط فلا غبار على ذلك. ولا تيمموا الخبيث منه وحده، منه تنفقون، تقديم الجار والمجرور منه يفيد الحصر، يعني لا تحصر نفقتك في الردي، منه تنفقون ولستم بآخذي. لو أن لك حق على شخص وأعطاك منه وفاء ما قبلته، قل لا لا يا أخي، أنا حصل بيني وبينك مكاتبة على أنك تعطيني من الطيب، على أنك تعطيني من سائر من الوسط من سائر الثمار، ما تتخير الردي وتعطيني منه. ولستم بآخذيه يعني ما تقبلونه، إلا أن تغمضوا فيه، تغمضوا إلا أن تغمض عينيك وتتجاوز وتجعل الشيء في نفسك وتقبله. إذا أتاك بسداد عما لك في ذمته أعطاك ردي، غمضت وتساهلت وتحملت ورضيت به وإن كان غير مقنع. هذا قول إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تنقص القيمة، تقول لا يا أخي ما هو هذا، أنا اشتريت منك بعشرة على أنك تعطي لي طيب، فإذا بك تحضر الخبيث، هذا ردي، أنا هذا ما أقبله منك إلا بخمسة، إما أن تعطيني طيب أو تنزل مما في خاطرك من قيمة هذا. تغمض يعني تنزل مما يستحق، تغمض عينيك يعني تتساهل وتتحمل وتقبل الشيء الذي لا يملأ عينيك، وإما بمعنى أن تطلب منه التخفيض وتنزيل القيمة لأنك دفعت قيمة جيد وأحضر لك ردي، فتقول ما أقبل هذا وإلا بنازل، إلا أن تغمضوا فيه، تنزلوا من قيمته، تبخسوا من القيمة التي اتفقتم عليها. واعلموا أن الله غني حميد، ختم الآية بهذين الوصفين الجليلين لله جل وعلا مناسب. واعلم أيها المنفق أيها المعطي أن الله غني، ما هو في حاجة إلى نفقتك ولا إلى عطائك، وإنما الله جل وعلا تكرم عليك بهذا لنفعك، لتنتفع أنت، وإلا فالله غني، الله غني قادر على أن يسلب ما أعطاك، قادر على أن ينقله منك إلى غيرك، قادر على أن يستغني عن نفقتك كلها ويأمر غيرك بالإنفاق لينتفع، فهو ليس في حاجة إليك، فهو غني، غني واجد جل وعلا، ليس في حاجة إلى أحد، فهو غني عن خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه، غني حميد يستحق الحمد، فهو ما طلب منك الإنفاق لحاجته، وإنما طلب منك الإنفاق لنفسك، فاحمده على ذلك، فهو يحمد جل وعلا على سائر أفعاله، غني حميد محمود، غني حميد يحمد جل وعلا المنفق في طاعته والمتخير للمال الحلال الطيب الحسن، لأنه حينما يعطي المال الجيد يعطيه لنفسه، ما يعطيه لغيره، وحينما يبقي المال خلف ظهره يبقيه لوارثه. واعلموا أيها الخلق واعلموا أيها العباد أن الله غني حميد، غني عنكم وعن نفقاتكم، وإنما أمركم بذلك لمصلحتكم وهيأ لكم ذلك، فعلى المسلم أن يحمد الله جل وعلا أن جعله معطي وليس آخذ، أن يحمد الله جل وعلا أن أوجد له من يقبل صدقته، لأنه قد يأتي زمان يخرج المرء بصدقته ما يجد من يقبلها، يكون الناس كلهم في غنى ولا يريدون المال، فيحمد الله جل وعلا على أن أوجد من يقبل الصدقة والنفقة، من أوجد الأرض الخصبة للزراعة، تزرع عند ربك يعني تبذل من مالك لشيء بشيء ينفعك مستقبلا. اقرأ.
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، يعني التجارة بتيسيره إياهم. وقال علي والسدي من طيبات ما كسبتم يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق برذائل المال ودنيئه وهو الخبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال تعالى ولا تيمموا الخبيث أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أي لو أعطيتموه ما أخذتموه
لو أعطيتموه
أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه لا تعجلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره من بوائقه من بوائقه. قال وما بوائقه يا نبي الله
ما بوائقه هذه مرفوعة الأولى منصوبة والثاني مرفوعة.
قالوا حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه
هذا الشاهد
فيبالي
ولا يكسب مال عبد مالا حرام نعم
ولا يكسب عبد مالا حرام من حرام فينفق منه فيبارك له فيه
يعني ما يبارك له في نفقته إذا كان حرام نعم
ولا يتصدق به فيقبل منه
يعني إن تصدق به فلا يقبل منه
ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار
وإن خلفه خلف ظهره كان زاده إلى النار والعياذ بالله. وكذا من خلفه لا ينتفع به يكون يضره لأنه مال خبيث. وبعض الناس مثلا يعزل المال المشتبه فيه يقول هذا ندخله على جنب نخرجه نتصدق به ونسدد من الالتزامات والأشياء التي علينا والأجور وكذا وكذا إلى آخره يظن أنه ما أكل المال الخبيث وهو هذا هو أكله يعني انتفاعه بالمال الخبيث وتسديد ما عليه هذا أكل. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني لو أخذ مال اليتيم وسدد به الكهرب والتلفونات وكذا إلى آخره يكون ما أكل مال اليتيم سدد به كهرب وتلفون وأجور ونحو ذلك لا الأكل الانتفاع بالمال إذا انتفع المرء بهذا المال الحرام فقد أكله نعم.
إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن
لا يمحو السيء بالسيء يعني إذا كان على المرء نفقه أو خطيئة مثلا ثم أنفق من المال الحرام يكفر عن خطيئته ما تنفعه. لا يمحو الله جل وعلا السيء بالسيء وإنما يمحو السيء بالحسن يعني إذا أساء الإنسان ففعل الحسنة بعدها فالحسنة بإذن الله تمحو السيئة كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنة تمحو السيئة والسيئة لا تمحو السيئة وإنما تزيدها سوءا نعم.
إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال ابن كثير والصحيح القول الأول. وقال ابن جرير
يعني أن المراد من الآية والله أعلم القول الأول وهو أن المرء مأمور بأن لا ينفق من الردي لأنها في هذا وسبب النزول يوضح ذلك. وقيل إنه لا ينفق ولا يعطي من المال الحرام، يعني وان كان جيد فيجتنب الحرام.
وقال ابن جرير رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائزا، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال ابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء فضرب به بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص، فيأتي بالقنو وقد انكسر فيعلقه الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذ إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وعن عبد الله
رضي الله عنهم سباقون إلى الخير، لما نزلت هذه الآية كان الواحد منهم يأتي بأطيب مما عنده طلبا لمرضات الله جل وعلا ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانوا حينما يسمعون القرآن يطبقونه على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى بستان في المدينة طيب، وإني جعلتها صدقة لله تبارك وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، يعني هذا الربح وهذه التجارة حقا مع الله تبارك وتعالى، وإني سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني في أقاربك. فقسمها أبو الدحداح على أقاربه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه.
يعني ليس المراد بالخبيث الخبيث النجس أو الشيء الذي هو ما يصلح أو ما يؤكل، وإنما هو في المال الردي. الردي يصح أن يطلق عليه خبيث، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكراث والثوم والبصل بأنه خبيث ولا يأكل عليه الصلاة والسلام، وأباح أكله لغيره عليه الصلاة والسلام. فكما عرفنا الطيب تطلق على الحلال وعلى الجيد، أحيانا يراد بها الحلال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وتطلق على الجيد، وكذلك تطلق على الحلال في مثل قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بها الحلال والله أعلم، وهنا المراد بها الإنفاق لأن سبب النزول يوضح ذلك، فالمراد بها الجيد للردي. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت يا رسول الله نطعمه المساكين، قال لا تطعموهم مما لا تأكلون،
يعني المال الردي اللي ما تأكله أنت لا ينبغي ولا يليق بك أن تعطيه للمساكين.
وعن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. وقال علي أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. وقول الله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير، وهو غني تعالى عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بما بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، ومن يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما الذي يجب علي أن أعمله حيث كنت أتهاون في أداء الزكاة كاملة في السنوات الماضية، وأنا الآن لا أعرف كم المبلغ الذي كان يجب علي إخراجه؟
على المسلم أن يحتاط لنفسه، فإذا كان يرى أنه مقصر في أداء الواجب فيدفعه الآن ما دام في دار المهلة ودار العمل، والله جل وعلا يقبل من عبده توبته ويعفو عما مضى إذا أعطى المرء من نفسه براءة لذمته. فمثلا يحسن أن ينوي الإنسان كل ما يخرجه من مال ينويه زكاة عما مضى مما قصر فيه، ويزيد في العطاء والله جل وعلا يضاعف له.
يقول السائل عندي أمانة لرجل متوفي ولم يوجد له أبناء إلا إخوة خارج المملكة، فهل أتصدق بها على روحه أو أسأل عن إخوته وأرسلها؟
عليك أخي أن تسأل عن ورثته، فإن وجدت عنهم خبر فترسلها إليهم، وإذا أيست من العثور عليهم فلك أن تتصدق بها عنه، ثم إن جاء أحد من ورثته فتخبرهم بما فعلت، فإن أقروا لك بذلك فبها، وإلا تدفع لهم ما عندك لمورثهم وتكون الصدقة عنك. فمن كان عنده مال لغيره يجب عليه أن يحتاط ويحرص على إيصاله إليه أو إلى وارثه، فيجهل بعض الناس يقول أتصدق به عنه، وربما يكون موجود صاحب المال لكن يقول أستحي أعطيه إياه وإنما أتصدق به عنه، ما يجوز لك ذلك ما دام موجود أو تعرفه أو تعرف له وارث، فيجب أن توصله إليه ولا يصح أن تتصدق بذلك عنه.
يقول السائل إذا كنت مسافرا لبلد مدة قصيرة فهل يجوز لي أن أجمع الصلوات خلال مدة الإقامة؟
الجمع ليس ملازما للقصر، فلك أن تجمع أحيانا ولا تقصر، ولك أن تقصر ولا تجمع، ولك أن تجمع وتقصر، ولك ألا تجمع ولا تقصر. فإذا كنت مسافرا سفر قصر يعني في حدود مسافة 80 كيلو، وجاد بك السير ماشي، ففي هذه الحال تجمع وتقصر. وإذا كنت نازل في منزل سيمر عليك الوقتان وأنت نازل، فالأولى لك أن تقصر ولا تجمع، بل تصلي كل فريضة في وقتها. وإن كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا تجمع ولا تقصر لأنك لست مسافر حينئذ. وإن إذا كان المرء مريضا في بلده ويشق عليه أن يصلي الظهر والعصر كل واحدة في وقتها فله أن يصليهما جمع تقديم أو تأخير الأرفق به، وكذا المغرب والعشاء، فيجمع ولا يقصر. وإذا كنت صحيحا مقيما فلا تجمع ولا تقصر لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. مقيم صحيح لا تجمع ولا تقصر، مقيم مريض يشق عليك صلاة كل وقت في وقتها تجمع ولا تقصر، تجمع المجموعتين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما ولا تقصر لأنك مقيم. مسافر جد بك السير تجمع وتقصر، مسافر نازل في شقة أو استراحة أو فندق أو غيرها فتقصر إذا كانت إقامتك 4 أيام فأقل، ولا تجمع لأنك نازل فتصلي كل فريضة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير كان يجمع ويقصر، وفي نزوله بمنى عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع.
يقول السائل بالنسبة للمرأة المحرمة يجوز لها لبس الجوارب ولا يجوز لها لبس القفازين، فما الفرق بينهما؟
النص الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وأما الجوربين فتلبسهما.
يقول السائل إذا لم أصلي المغرب ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء فبأيهما أبدأ؟
إذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب فعليك أن تدخل مع الإمام بنية العشاء، وتصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام من صلاة العشاء وأتممت صلاتك تقوم وتأتي بصلاة المغرب. ثم هل تعيد صلاة العشاء لتكون أديتها بعد المغرب أو لا تعيدها؟ قولان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ولكن لعل الأولى أن لا تعيد لأنك أديت صلاة العشاء فلا تؤمر بإعادتها مرة أخرى.
يقول السائل: هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة رضي الله عنهم؟
لا بأس بهذا، لكن لا ينبغي أن يخصص شخص معين بهذا دون غيره. أما أن تقول مثلا الإمام أحمد رحمه الله، أو تقول رضي الله عنه، أو تقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أو تقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، فلا بأس بهذا، ما ورد نهي في هذا، لكن الأولى أن يكون الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله جل وعلا رضي عنهم في كتابه العزيز، وغيرهم يترحم عليهم.
يقول السائل: ما حكم التعليق على الطفل كتابات من القرآن الكريم دفعا للعين؟
تعليق الكتابة تسمى التمائم، للعلماء رحمهم الله فيها تفصيل، فالمعلق أحيانا يكون طلاسم وحروف مقطعة يرجى بركتها، فهذه محرمة ولا تجوز، ويفعلها بعض الناس. وأحيانا تكون من القرآن ومن السنة، فهذه محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا تعلق سدا للذريعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقالوا إذا علقت وإن كانت من القرآن فقد يتجرأ الآخرون فيعلقون شيئا ليس من القرآن ولا من السنة، فسد الباب أولى. آخرون قالوا يجوز هذا، لأن هذا يرجى بركتها ما دام آيات قرآنية فتعلق، وسد الذريعة أولى والمنع أولى، لأنه أولا قد يتجرى فيعلق ما لا يجوز اقتداء بمن علق هذه الآيات، ثانيا أن من علقت عليه قد يلابس النجاسات، قد يدخل بها أماكن قضاء الحاجة، قد تعلق على المرأة وهي حائض أو نفساء، قد يكون الطفل معه نجاسة ومعلق عليه آيات قرآنية، ففيها شيء من الامتهان لكلام الله جل وعلا. ولهذا اختار كثير من الصحابة فمن بعدهم بعدم التعليق سدا للذريعة.
يقول السائل: خادمة أتت مكة مع كفيلها وعائلته، وكانت عليها دورة وطهرت اليوم، هل لهم أن يذهبوا بها إلى التنعيم أم لا؟
هذا لا يخلو، إن كانت دخلت بنية العمرة فيجب أن يعودوا بها إلى الميقات الذي مرت به، وإن كانت دخلت بغير نية العمرة لأنها لما رأت أن عليها العادة أيست من العمرة وعدلت فطهرت الآن، فيذهب بها إلى الحل ما يلزم أن يكون التنعيم إلى أي مكان من الحل، جهة الحل، جهة عرفات، جهة التنعيم، جهة الشرايع، أي مكان من الحل، وتحرم من هناك وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها.
يقول السائل: أتممت العمرة أول أمس وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى اليوم، فهل يوجد شيء في ذلك؟ ويقول السائل: أريد أن أعمل عمرة عن والدي، فهل يجوز ذلك؟
تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة ما ينبغي له ذلك، ما دام أنه دخل مكة بعمرة فيقتصر عليها، وإذا دخل مكة بغير نية العمرة ولم يحرم ثم أراد أن يحرم فنعم يخرج إلى الحل ويحرم، وأما من دخل مكة بعمرة وأداها فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج وأحرم فيجب عليه إتمامها.
يقول السائل: توضأت لصلاة الظهر وكنت إماما، فشكيت أثناء الصلاة أني لم أمسح رجلي لأني كنت أرتدي الجوارب، وكان الشك قويا ولكني أكملت الصلاة.
هذا الشك لا يخلو، إذا شككت في أثناء الوضوء فيجب عليك أن تبني على اليقين وتمسح وتكمل وضوءك، وأما إذا كان الشك بعدما خرجت وأتممت وضوءك فلا تلتفت لهذا الشك، وهذا كثيرا ما يحصل، إذا شككت في أثناء الطواف هل هي ثلاثة أو أربعة نقول اجعلها ثلاثة ابن على اليقين، واليقين هو الأقل، إذا شككت هل صليت ركعتين أو ثلاث نقول ابن على اليقين اجعلها ركعتين وكمل، إذا شككت وأنت تتوضأ هل غسلت وجهك أو لم تغسل نقول ابن على اليقين اغسل وجهك وما بعده، هذا في أثناء العبادة، أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة بعدما طفت وأكملت طوافك وذهبت لتسعى حصل عندك شك هل الطواف طفت ستة أو سبعة نقول لا تلتفت لهذا الشك، إذا انصرفت من صلاتك وأنهيتها شككت هل صليت أربع ركعات أو ثلاث نقول لا تلتفت لهذا الشك، إذا خرجت من وضوئك متوضئ وأتممته ثم بعد قليل شككت هل غسلت ذراعيك أو لم تغسلهما نقول لا تلتفت لهذا الشك، فلا ينبغي أن يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادة وفي أثناء العبادة تبني على اليقين. يقول: بنينا غرفة في المسجد في الدور الثاني لتكون للمدرسات والطالبات الحيض، فهل هذا جائز؟ الحائض ما يجوز لها المكث في المسجد ولها الدخول فيه، تدخل وتقضي حاجتها التي تريد ولا تمكث فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في الدخول في المسجد فتدخل ولا تجلس فيه، فمثلا تدخل تدفع العربية أو تدخل تعطي رفقتها ما يريدون أو تأخذ منهم شيء أو تخبرهم بهذا